بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ومن السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة. هنا ليس المراد بالسنة المستحب، لأن هجران أهل البدع واجب، ليس بمستحب فقط، ليس بمستحب فقط، لأنه هو واجب. والسنة قد تطلق، السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق ويراد بها المستحب، ولكن الغالب أن المراد بها المعنى الأول. فإذا قيل من السنة كذا، فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر أهل البدع، الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك، ترك الشيء، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا للدين. سميت الهجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى: والرجل كان، والرجل هو الأصنام، واهجر يعني اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المعانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجره حتى يعرف الناس شره ويبتعد عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يزينه له الشيطان، فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويسجد ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بعث والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين، إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه، على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعبروا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه بالبدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينه، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه من ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة عقلية كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين، فإحداث بدع الموالد هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة وشر، هي شر، ويقال إنها بدعة حسنة، هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أما البدع فإنها من أهواء الشياطين. وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنن، ولا تجتمع السنن والبدع، فما جاء هذا الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنن، فليس يتحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا. بدعة عقلية هو أن يحدث للدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له، وقد تكون بدعة نسبية أصل الشيء مشروع لكن يخصص بجمال او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله، مثلا صيام بعض الايام خاصه مثل يوم المسلم شعبان او صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او المسلم شعبان، الصيام اصلا مشروع، لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل، او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه للدين ما انزل الله بها من سلطان، تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له للدين، وهو يكون بدعه اضافيه يجعلهم إضافية، لأنك يعني أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنفعته، قال وما هو؟ قال سوف ترى. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين وعندهم أقوام من الحفر وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كلا وكلا ويعدون من الحفر فهللوا كلا وكلا سبحوا كلا وكلا ويشبرون ويهللون ويشبحون ويعدون من الحفر أعدادا معينة كلا وكلا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة. قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم مريد للخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. التسبيح والتعليل والتكبير مطلوب، لكن بدون هذا الاجتماع، بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدم محدد الا بدليل، تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم رضي الله عنها وسلم مع انهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفه التي احدثوها البدعه. وما انكر عليهم الذكر ولكن انكر عليهم هذه الصفات المحدثه وغلظ عليهم في ذلك وانكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرايت هؤلاء او كثيرا منهم يطاعمون ناس النهروان، بدعتهم تحولت بهم الى ان قاتلوا اهل السنه في وقعة النهروات التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعة والعياذ بالله، هذا مآل البدعة كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنف هنا إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هجرهم تشجيعا لهم وإطراء لهم وتغريرا بالناس أيضا أن ينحدروا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجبلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا ترى، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدئ تلك حسناته، تذكر حسناته ودين ما عنده من البدع وتذكر حسناته والموازنات، يقول هذا تشجيع له. اذا ذكرت الان تبع له الحسنات يقول الناس قال ما دام الحسنات البدعه معك يعني كان يمكن توبه له وما اشبه ذلك، فهذا فيه ترويج للبدعه وتمهيد للبدعه. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات هذا الا الله سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ من الذي يرينا عنها؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ ليجتنبه الناس. أما أن نحدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامة يتوزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما أننا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام ابن هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل هذه البدعة الجزئية أو نحو من ذلك فيتساهل الناس بالبدعة وتثنى على المتبع فيه تقرير له على بدعته وتشجير له على بدعته. هذه طريقة ومباينتهم يعني مفارقتهم. شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكون رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم.